بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الأفاضل، معاشر طلاب العلم، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذه الدورة العلمية الشرعية التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بعنوان تفسير آيات الحج، والتي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده ورحمته وإحسانه أن يمن علينا ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوان الأفاضل، قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأيضا قال ربنا عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وأيضا قال ربنا سبحانه وتعالى وذكر حكما من أحكام الحج: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذه الآيات إخوان الأفاضل لو نتدبر ونتفكر فيها نجد أنها شملت جملة من أحكام الحج، ولكن تفسير هذه الآيات وتفسيرها سنعرضه إن شاء الله تعالى من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا إخوان الأفاضل في المجالس الماضية عن محظورات الإحرام وماذا يصنع الإنسان إذا أراد أن يدخل في هذا النسك العظيم وأن يأتي بهذا الأمر العظيم من الأمور والعبادات التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. تكلمنا إخوان الأفاضل في الدروس الماضية عن الميقات الزماني والميقات المكاني، قلنا لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات المكاني وأنت تريد الحج والعمرة ولم تدخل بهما. إذن إذا أردت أن تتجاوز الميقات المكاني لا بد أن تدخل في النسك وأن تأتي بالإحرام، لا بد أن تدخل في النسك وأن تأتي بالإحرام. إذن إخوان الأفاضل، إذا لبس الإنسان إزاره ورداءه ثم وصل إلى الميقات، تكلمنا عن ركعتين الإحرام وأن هذا أمر لم يدل عليه دليل، عند ذلك يشرع في الدخول في النسك فيقول: لبيك اللهم عمرة. تكلمنا في درس أمس لما لا يقول لبيك اللهم حجا، لأننا قلنا بأن أفضل أنواع الحج حج التمتع. ما هو حج التمتع؟ أن تأتي بالعمرة كاملة ثم بعد ذلك تحرم بالحج. إذا نأتي أولا بأعمال العمرة كاملة فنقول لبيك اللهم عمرة. هنا تأتي معنا مسألة، وانظر إلى دقة الصحابة في نقل كل ما يتعلق بحج النبي صلى الله عليه وسلم. أين يقول الإنسان لبيك اللهم عمرة؟ هل يقول لبيك اللهم عمرة من المسجد مثلا من ميقات ذي الحليفة، أم يقول لبيك اللهم عمرة إذا ركب على السيارة ويريد أن يتوجه إلى مكة المكرمة؟ نقول أي ذلك فعلت أجزأك، ولا شيء عليك ولا وزر عليك وفعلك صحيح. بل نقل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في المسجد وعند المسجد، ونقل أيضا الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على راحلته أهل ودخل في النسك، فأي ذلك فعلت أجزأك ولا شيء ولا وزر ولا ذنب عليك. مع التنبيه والتأكيد إخوان الأفاضل أنك إذا قلت لبيك اللهم عمرة إذن دخلت في النسك ودخلت في الإحرام وأصبحت محرما، فلا يجوز لك أن تفعل أي محظور من محظورات الإحرام. هنا إخواني تأتي معنا بعض المسائل المهمة التي لا بد أن نتكلم عنها. من كان في الطائرة وأعلن قائد الطائرة أننا بعد 5 دقائق سوف نكون فوق الميقات، نام هذا الإنسان ولم يستفق إلا وقد نزلت الطائرة في جدة، ماذا يفعل؟ لابد أن يرجع إلى ميقات، الميقات الذي مر عليه، نفترض السيل الكبير أو غير ذلك من المواقيت، ويحرم إخوان الأفاضل بالعمرة. انتبهوا رعاكم الله عز وجل، فإن بعض الناس يغفل عن مثل هذا. لابد ألا تأتي بعد الميقات إلا وقد دخلت في النسك، فإن مضى عليك الميقات ولم تدخل في النسك لابد أن ترجع رعاك الله تعالى. وهنا مسألة إخوان الأفاضل، رجل أراد أن يحج عن أمه مثلا أو أراد أن يحج عن أبيه، فقال لهم القائد سوف نكون بعد 5 دقائق فوق الميقات، وقال الآن هذا الميقات. قال هذا الرجل لبيك اللهم عمره، وقال لبيك اللهم لبيك وأكثر من التلبية، لكنه ما قال لبيك اللهم عمرة عن أمي، لبيك اللهم عمرة عن فلان، ما قال هذا، نسي أن يقول مثل هذا. لا شيء عليه ولا وزر عليه، فإن النية محلها القلب، تقع هذه العمرة أو هذه الحجة عن فلان الفلان، لأن قلبه معقود مجزوم على أن هذه العمرة وهذه الحجة لفلان الفلاني، فلا شيء ولا وزر ولا ذنب عليه. طيب صورة أخرى، رجل إخوان الأفاضل قال قائد الطيارة الآن نحن فوق الميقات، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولم يقل لبيك اللهم عمرة، ولم يقل لبيك اللهم حجة، وإنما لبى ونوى الدخول في النسك، فعله صواب ولا شيء ولا وزر عليه. وإنما كلامنا عن الذي يرجع إلى الميقات، عن الرجل الذي لم يكن في قلبه دخول النسك وملابسة الإحرام وأنه الآن أصبح محرما، هذا الذي يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الميقات. نضرب على ذلك مثال، ووقع هذا المثال إخواني لبعض الأشخاص الذين أعرفهم شخصيا، ذهبوا إلى العمرة تجاوزوا الميقات، قائد الطائرة نسي إخوان الأفاضل أن يخبرهم أنهم فوق الميقات، حتى انتصف الطريق ماذا صنعوا؟ طبعا هؤلاء أحرموا بالعمرة وكلهم يجب عليه أن يذبح دما ويوزعه على فقراء الحرم أو يرجع إلى الميقات، تعذر عليهم الرجوع إلى الميقات، ماذا يصنعون؟ يجب عليه دم ويوزعه على فقراء الحرم. إذن هذه مسألة من المسائل المفيدة والمهمة لطالب العلم أن يضبطها وأن يعرفها. طبعا إخوان الأفاضل قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. ما معنى العج؟ شيخ أنت حجيت قبل؟ هي ما حجيت؟ طيب العج إيش معناه؟ هذا أفضل الحج أنت؟ نعم تفضل. والثج شيخ أحسنت، أفضل الحج العج، رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدم، دم إخوان الأفاضل يعني الهدي، إراقة الدم الهدي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى منهبطا من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية، يرفع صوته بالتلبية. وأيضا إخوان الأفاضل قال نبينا صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. وأنبه هنا إخوان الأفاضل التلبية عبادة، معناها اللهم إني أستجيب لك استجابة بعد استجابة، وليست التلبية إخواني نغمة أو لحن معين لابد أن نأتي به سويا، وكيف ما نلبي مع بعض
وكيف أنت تلبي وحده، ليس هذا مقصود التلبية، وإنما مقصود التلبية أن تتفكر في معاني هذه الكلمات العظيمة، وأنك تستجيب لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين بكل فج عميق. وكأن الإنسان عندما يلبي يقول: سأتبع ما أمر الله، فالله أمرني بالحج، إذا سأتبع ما أمر رب العالمين. والعجيب من يقول لبيك اللهم لبيك ثم يدخن، طيب وين اتباع أمر الله عز وجل؟ وين الاستجابة لأمر الله؟ لبيك اللهم لبيك ثم يسب ويشتم ويقول لبيك اللهم لبيك، ويضع على الرقبة خيط وعلى العضد خيط، ويطلب المدد من غير الله عز وجل. مصيبة كبرى تبين أن من المآسي الموجودة عند المسلمين عدم التفكر والتدبر في الأذكار الشرعية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب دعاء قلب ساهم لاهم. الذكر في وادي والقلب في وادي آخر، نسأل الله العفو والعافية. طيب، هنا تأتي معنا مسألة: إلى متى نستمر في التلبية؟ الآن الرجل أحرم بالعمرة، إلى متى سيستمر في التلبية؟ ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. إذا دخل أدنى الحرم أقرب منطقة إلى الحلم، أول ما يكون حدود الحرم تتوقف عند ذلك عن التلبية. ما قلت حدود المسجد الحرام، حدود الحرم إخواني، وموجودة هناك علامات موضوعة: أول حد الحرم، نهاية حد الحرم، موجود مثل هذا. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه إذا وصل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، أمسك عن التلبية، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. قال بعض أهل العلم: إذا صعدت على الأماكن المرتفعة يستحب لك أن تلبي، وهذا لم يأتي عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إخوان الأفاضل، وصل المسلم إلى المسجد الحرام، ننبه إلى نقطة ومسألة في غاية الأهمية، من يعرفها؟ من من الله عز وجل عليه بتعلم مناسك الحج. ما هي هذه المسألة؟ إذا وصلت رعاك الله إلى مكة المكرمة، الأفضل أن تشرع وتبادر بالعمرة، لكن كنت متعبا، كنت مرهقا، ارتاح رعاك الله عز وجل، فإنك مقبل على عبادة، ومقبل على شعيرة، ومقبل على أمر يجب عليك أن تؤديه إذا كانت العمرة للمرة الأولى، كما سبق معنا في الدروس الماضية. إذن أدي هذه العبادة وقلبك حاضر، مع التنبيه والتأكيد أنك لو استرحت ستظل على الإحرام، فلا ترتكب أي محظور من محظورات الإحرام. وهنا أخوان الأفاضل أنبه على نقطة: أول أمر تفعله إذا دخلت المسجد الحرام ما هو؟ لا، هي أول شيء تفعله، أنا متأكد أنك تعرف الجواب. لا، أحسنت، تقدم رجلك اليمنى وتقول دعاء دخول المسجد، وهذه سنة مهجورة كثير الناس ما ينتبه لها. أخوان الأفاضل، إذا دخل إلى المسجد الحرام، المسجد الحرام دعاء دخول المسجد رعاك الله، قل هذا الدعاء وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أخوان الأفاضل، دخلنا المسجد الحرام، رأيت الكعبة المشرفة، يستحب لك أن ترفع يديك وتدعو، ثبت هذا عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بشرط ألا تزاحم غيرك. ستجد بعض الناس إذا دخل المسجد الحرام يقف في الطريق ويؤذي عباد الله وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، هذه سنة، وتقع في أمر محرم بسبب تطبيق سنة وتؤذي عباد الله عز وجل، ثم يمكن أن تدعو بدعاء مختصر وتمشي وتمضي حتى ما تؤذي عباد الله سبحانه وتعالى. ثم أخوان الأفاضل، طبعا ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، إذا رأى الكعبة المشرفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيأتي معنا أنه من السنة رفع اليدين، وسيأتي معنا دليل خاص في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الأفاضل، أول ما سأشرع في الطواف ماذا أفعل؟ أطبع وأكشف الكتف الأيمن. لاحظ رعاك الله أن هذا الاطباع وهذه فائدة تمسك بها بارك الله فيك في عمرة الحج، إذا كنت في أعمال الحج، هذا الاطباع في طواف العمرة فقط، بمعنى بتطوف يوم العيد غطي الكتف، بتطوف طواف الوداع تكشف الكتف ولا تغطيه شيخ؟ سؤال له. تغطيه أكيد. بتكون محرم يوم العيد لابس إحرام؟ لا، بتطوف طواف الوداع بتكون لابس الإحرام؟ ما بتكون لابس الإحرام، بارك الله فيك. واضح هذا أخواني؟ طواف الوداع ما في إحرام، خلاص ستودع البيت، كيف تكون لابس الإحرام؟ إلا في حالات مخصوصة، إلا في حالات مخصوصة أخوان الأفار، وتكون يعني على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في طواف يوم العيد الكتف مغطى، في السعي الكتف مغطى، فقط يكشف الكتف في طواف عمرة، في طواف العمرة فقط لا غير إخوان الأفاضل. طواف الحج، طواف الإفاضة ما يكشف فيه الكتف. سئل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه هل يكشف الكتف في السعي؟ قال ما سمعنا شيئا في ذلك. قال ما سمعنا شيئا في ذلك. ما هو الاتباع؟ تكشف الكتف الأيمن وتغطي الكتف الأيسر، هو للرجال فقط طبعا. الاطباع ماذا؟ للرجال. تكشف ماذا؟ الكتف الأيمن وتغطي الكتف الأيسر، وتشرع رعاك الله عز وجل في الطواف. كيف يكون الطواف إخوان الأفاضل؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن، ركن الحجر الأسود. إذن من هناك يكون الطواف. ولاحظ رعاك الله عز وجل أن العبادات الشرعية في بعضها الأمر فيها واسع، بمعنى لو حاذيت الحجر الأسود كنت متقدم خطوة، متأخر خطوة، متقدم خطوتين، متأخر خطوتين، طوافك بارك الله فيك وشروعك وعندما تقول الله أكبر صحيح. بعض الناس يظن لابد أني أكون بجانب الحجر الأسود بالسانتي والمتر والشبر، نقول لا تشدد رعاك الله ويسر على نفسك، يسر الله عز وجل عليك. طيب كيف أشرع في الطواف؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود. قال عمر بن الخطاب ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا تيسر لك هذا فاصنع هذا، إذا ما تيسر لك هذا استلم الحجر الأسود بيدك وقبل يدك. ثبت هذا عن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما تيسر لك هذا استلم الحجر الأسود بأي شيء وقبل هذا الشيء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود بمحجن، عصا لها طرف معكوف، لها طرف ماذا؟ معكوف. استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود بمحجن وقبل المحجن. طيب ما تيسر لك هذا أشر إلى الحجر الأسود وامضي رعاك الله عز وجل في طوافك. أشر إلى الحجر الأسود وامضي رعاك الله عز وجل في طوافك. ماذا أقول؟ ما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الطواف؟ الذي ورد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند بداية الطواف أن تقول الله أكبر، أن تقول الله أكبر. قال يشير للحجر بشيء ويكبر، يشير للحجر بشيء ويكبر. فإن قلت بسم الله والله أكبر، هذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الأربع الباقين. الطواف حول البيت سبعة أشواط، رمل في الأشواط الثلاث الأولى ومشى في الباقية. إيش معنى الرمل؟ ها من يعرف؟ تفضل. يعني الإسراع في المشي كيف يكون يعني؟ الهرولة يعني؟ الهرولة، الهرولة قريبة من الجري. جيد. لا، الاطباع ما له دخل في الرمل، الاطباع لا دخل له في الرمل، الرمل في المشي والاطباع في اللباس. الشيخ مشي مع تقارب الخطى يعني؟ رأي ثاني، يشوف بعض الناس يجري في الطواف، ما يوجد هذا؟ يوجد. الرمل المشي مع تقارب الخطى، المشي مع تقارب الخطى. أما الهرولة والجري إخوان الأفاضل هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا إلى نقطة، الرمل في الأشواط الثلاث الأولى والباقي تمشي، والاضطباع في السبع كلها. مرة أخرى انتبهوا لهذا، الاضطباع في الطواف كله والرمل في الثلاث الأولى، والمشي يكون ماذا؟ يكون في باقي الأشواط، يكون في باقي الأشواط. وبين الركن اليماني، وطبعا إخواني إذا حاذيت الركن اليماني تمسحه وتستلمه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يحط الخطايا حطا، ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن ذلك يحط الخطايا حطا. لكن إذا كنت بعيدا عن الركن ما يوجد أي إشارة وإنما تمضي، لاحظ رعاك الله، الإشارة تكون عند الحجر الأسود. وأما الركن اليماني إما أن تلمسه أو تتركه وتمشي إلى الحجر الأسود وتقول بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنبه على نقطة، بعض الناس يزيد وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، هذا لم يرد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. طيب إخوان الأفاضل، تأتي الآن عندنا بعض المسائل. المسألة الأولى، عبارة تحية البيت الطواف ما تصح، خطأ. تحية المسجد الحرام ركعتين، في أيام الحج في شدة الزحام إذا قلنا تحية البيت الطواف ما الذي سيقع للإنسان؟ يهلك. كل ما تدخل مسجد الحرام تطوف سبع، من يقدر على هذا؟ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي دليل يقول تحية البيت الطواف. إذن هذه المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية، هل تشترط الطهارة عند الطواف؟ طيب واحد طاف وغير متوضي طوافه باطل؟ هذا كلامك. وإذا طاف طواف الإفاضة وما كان متوضي فاته، يعني لم يأتي بركن من أركان الحج، وإذا رجع البلاد لازم يرجع مرة ثانية هناك ويتوضأ ويطوف، هذا لازم كلامك. وهذا هو قول جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، أن الطهارة شرط لصحة الطواف، ولكن الراجح والله أعلم خلاف هذا القول. نعم يستحب لك أن تتوضأ، وهذا أمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول لا تبتدئ الطواف إلا وأنت متوضئ. لكن لو قدر الله في الطواف مع الزحام الشديد انتقض الوضوء، احرص أولا على أن تجدد وضوءك، ما استطعت ما تيسر لك لو طفت وأنت لست بمتوضئ إن شاء الله طوافك صحيح ولا تثريب عليك. ما الدليل؟ لا دليل يوجد ويدل على الشرطية، هناك أدلة تبين أن الطواف مشروع لك مستحب لك، أما أنه شرط تبطل العبادة به لم يأتي دليل واضح نص فصل في هذه المسألة، وهذا هو قول الحنفية مذهب الأحناف عليهم رحمة الله تعالى. لكن كما ذكرنا ما تتهاون في هذا الأمر، واحرص أن تكون متوضئا، إذا شق الأمر تعذر الأمر نهائيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا نقول هذا؟ المسلم مطالب بأن يخرج من الخلاف، يخرج من الإشكال حتى يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إخوان الأفاضل، تأتي معنا أيضا مسألة، لو أن الإنسان تعب في أثناء الطواف يستريح، طيب ماذا يفعل؟ يبتدئ من أول الطواف وفي الشوط في منتصف الشوط الثالث تعب استراح، نقول له ابدأ من أول الطواف من الشوط الأول، أو ابدأ من أول الثالث، أو ابدأ من مكانك في الشوط الثالث؟ يمع في الشوط الثالث، وين الدليل؟ هذا طواف ذكر في القرآن، لابد إذا تكلمنا أن نأتي بالدليل. عبد الرحمن يعقوب، الله عنك. معنا ولا في الكويت؟ طيب، رجل إخواني تعب في منتصف الشوط الثالث، هل نقول له ابدأ من أول الطواف من الشوط الأول، أو من أول الشوط الثالث، أو منتصف الشوط الثالث؟ عبد الرحمن، من منتصف الشوط الثاني. طيب، ثبت إخوان الأفاضل عن عبد الله بن عمر أنه طاف بالبيت 3 أطواف ثم قعد يستريح، قال فبنى على ما مضى من طوافه، بنى على ما مضى، ما الذي مضى؟ أكمل عليه إخوان الأفاضل، فأكمل على ذلك. ولكن إخوان، إذا تيسر ولم يتعذر عليك أن تبتدئ من أول الشوط الذي توقفت عنده فإن هذا أفضل. مثال، توقفت في منتصف الرابع، إذا تيسر لك أن تبدأ من أول الرابع فإن هذا أفضل. طبعا نتكلم عن الفصل الطويل، أما الإنسان وقف يشرب ماء أكمل من مكانك ولا شيء عليك، أما إذا توقف وطال الأمر أكمل من أول الشوط الذي وقفت عنده وليس من أول الطواف. لكن لو أكملت من مكانك طوافك صحيح ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. طيب أخوان الأفاضل، شك في الطواف، كم طاف؟ 3 ولا 4؟ 4 أم 5؟ النقطة الأولى، إذا كان موسوسا لا يلتفت إلى الشك. والله جاءني مرة واحد، أو يعني السحن يأتي نقل لي واحد كان معنا، كلام واحد كان معنا، ما أعرف كم طفت. يا أخي إيش ما تعرف كم طفت؟ ما أدري، المهم أني طفت. هذا من التساهل إخوان، هذا من الوسوسة التي يبتلى بها بعض الناس والعياذ بالله. المسلم إخوان الأفاضل يحرص أن يتحرى، أما أن يوسوس ولا أدري ولا أشعر، هذه عبادة. إذا أنت لا تعلم فأيضا نحن لا نعلم الجواب، لأنك لا تدري ما الذي صنعت، وهذه مصيبة. طيب، إذا شك، نقل ابن المنذر الإجماع أنه يبني على اليقين. شك 3 أم 4؟ المتأكد منه 3، لكن الشك في الشوط الرابع هل هو موجود أم لا؟ ابني على اليقين وامشي على الأقل. 4 أم 5؟ ابني على اليقين وهو الأقل. شيخ أنت، نعم، 7 ولا 8؟ ماذا يصنع؟ 8. طواف يكون 8؟ 7. تأكد؟ نعم إخوان الأفاضل، يكون ماذا؟ 7 قطعا، لأنه قد زاد ماذا؟ زاد في ذلك شوطا. وبعض الناس إخواني يزين لهم الشيطان، يقول لك خلني أزيد شوط واحد احتياط. هذا خطأ، وهذا احتياط شيطاني، بل احتيال شيطاني. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لو صليت الظهر 5 ركعات صلاتك باطلة، لو صليت الفجر 3 ركعات خلني أزيد ركعة احتياطا صلاتك باطلة، ما يجوزك مثل هذا. فإذا هذا من تلاعب الشيطان ببعض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. انتهى الطواف رعاكم الله عز وجل، تغطي الكتف وتذهب عند مقام إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهي آية قرآنية ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. ثم تصلي 2 ركعات، تجعل المقام بينك وبين الكعبة المشرفة، تجعل المقام بينك وبين الكعبة المشرفة. ونبهت إخواني في الدروس الماضية، إذا صليت هنا صلي إلى سترة، وصلي في مكان لا تؤذي فيه عباد الله، سواء كنت في صحن الطواف، الدور الثاني، الدور الثالث، المهم أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة. تعذر، الزحام شديد، معك نساء، صلي في أي مكان شئت. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام 2 ركعات، وقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية قل هو الله أحد، تأكيد بعد تأكيد على بيان عظم منزلة التوحيد، على بيان عظم منزلة التوحيد. وثبت إخواني هذه للفائدة عن عبد الله بن عمر أنه طاف 7 أشواط ثم صلى 2 ركعات في جوف الكعبة المشرفة، ثم صلى 2 ركعات في جوف الكعبة المشرفة. طيب، بعد ذلك ماذا تصنع؟ تذهب وتشرب من ماء زمزم وتصبه على رأسك، ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإياك أخي الكريم أن تكون ممن يستصغر ويحتقر السنن. قال لي أحد الإخوة الأفاضل بكلام طيب، قال بعض الناس عندما تذكره بعض السنن يقول لك سنة. طيب حسناتك كثيرة، حسناتك كثيرة حتى تفرط في السنن، احرص عليها ولا تفرط فيها. طعام طعم وشفاء سقم. عبد الله بن المبارك يقال بأنه شرب ماء زمزم وقال اللهم إني أشربه للظمأ يوم القيامة، والحافظ الذهبي شرب ماء زمزم وسأل الله أن يرزقه علما كعلم عبد الله بن المبارك، والحافظ ابن حجر شرب ماء زمزم وسأل الله أن يرزقه حفظا كحفظ الذهبي، والسيوطي شرب ماء زمزم وسأل الله أن يرزقه حفظا كحفظ الحافظ ابن حجر. وكلهم كانوا من أصحاب العلم ومن أصحاب الشأن ومن فرسان علم الحديث خاصة، ومن فرسان علم الحديث خاصة. طيب عندنا مسألة، ركعتي الطواف ما حكمها؟ فرضا جاء لك واحد قال طف سبعة أشواط وما صليت الركعتين، نقول له اركعهما الآن، نقول له اركعهما الآن. مثال، رجل طاف سبعة أشواط ثم جاء إلى السكن وقال نسيت ما صليت ركعتين، صليهما الآن. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه طاف حول البيت سبعة ثم صلى ركعتي الطواف بذي طوى، منطقة بعيدة عن المسجد الحرام، صلها هناك. إذن احرص على ركعتي الطواف فصليها، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو ابتعدت عن المسجد الحرام. طبعا إذا كان الفاصل قصيرا، واحد يأتي يقول قبل أسبوع طفت وما صليت، نقول الآن تأتي معنى المسألة الثانية، من طاف حول البيت ولم يصلي ركعتي الطواف لا شيء عليه وقد ضيع سنة، لا شيء عليه من الوزر وضيع سنة. فالراجح أن ركعتي الطواف سنة وليست بواجبة، لأنها ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. من السنن المهجورة أخوان الأفاضل عند بعض الناس أنهم إذا انتهوا من ركعتي الطواف وشرب ماء زمزم توجهوا إلى الصفا والمروة مباشرة، مع أن هناك سنة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الحجر مرة أخرى واستلم الحجر الأسود. فارجع إلى الحجر واستلم الحجر الأسود إن تيسر لك، أو أشر عليه من بعيد، أو أشر عليه من بعيد. ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل نتوجه إلى الصفا والمروة. وأنبه هنا على نقطة ومسألة في غاية الأهمية، ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا واقترب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن انتبه بارك الله فيك، هذه الآية ما تقرأ على الصفا ولا تقرأ على المروة، وإنما تقرأ إذا كنت متجها من الطواف إلى الصفا واقتربت من الصفا. مرة ثانية، هذه الآية ما تقرأ على الصفا ولا تقرأ على المروة، وإنما تقرأ إذا انتهيت من الطواف وأردت التوجه إلى الصفا واقتربت من الصفا تقرأ هذه الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآية تكملتها فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما معناها؟ كان بعض الناس يظن أنه لو أحرم من مكان معين يظن أنه لو أحرم من مكان معين يتحرج من أن يطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية. مرة أخرى، يحرمون منطقة معينة كان بها بعض يعني منطقة معينة معروفة عند أهل الجاهلية، فإذا أحرموا من هناك يتحرجون تحرجا عظيما أن يسعوا بين الصفا والمروة. جاء الإسلام وأبطل هذا الأمر وبين أنه لا حرج ولا شيء عليك إذا طفت بين الصفا والمروة. ما يبين هذا أن السعي بين الصفا والمروة سنة، بل يبين أن هذا المعتقد الذي كان موجودا في الجاهلية باطل وملغي، باطل وملغي. طيب، قلت هذه الآية وصعدت على الصفا ورأيت الكعبة المشرفة، ارفع يديك وادع الله سبحانه وتعالى، ماذا تقول؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز عبده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تعيد هذه الأذكار، ثم تدعو، ثم تعيد هذه الأذكار على الراجح من أقوال أهل العلم، تدعو الله عز وجل. إذن الذكر ثلاثة وأيضا الدعاء ثلاث مرات مع رفع اليدين على الصفا وعلى المروة. أنبه هنا على نقطة، ستجد بعض الناس إذا ذهبت إلى الحج يأتي على الصفا يشير هكذا من بعيد ثم يذهب إلى المروة، يشير هكذا على المروة ثم يرجع، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن تيسر لك طبق هذه الأمور، أما إن لم يتيسر لك رعاك الله، امضي ولا تبتدع شيئا في دين الله عز وجل. الأيدي ترفع على الصفا، بخليفة ترفع اليد في الدعاء على الصفا، وارد هذا؟ وارد؟ إيه من السنة يعني وارد؟ وين الدليل؟ ما هو؟ ما ذكرت الدليل؟ إيه وين رفع اليدين؟ إيه بس الدليل بخليفة آية وحديث الله يحفظكم الشيخ. صيد. طيب في أحد يقول غير مشروع؟ يمكن يكون غير مشروع إخوان الشيخ. طيب، لذلك إخواني لابد نتعلم العلم بدليله، أما أن نأتي بالأحكام هكذا من غير دليل ما يليق هذا بطالب العلم. ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال ترفع الأيدي في سبع مواطن، إذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي جمع أي مزدلفة والعرفات وعند رمي الجمار. ترفع الأيدي في سبع مواطن، إذا رأى البيت وعلى الصفا وعلى المروة وفي جمع أي مزدلفة والعرفات وعند رمي الجمار. هذه ستة، وين السابعة؟ لا، جمع مزدلفة، مزدلفة كلها المشعر الحرام. تفضل. لا لا، هو جمع، بارك الله فيك، هو جمع. مذكور، نعم ذكر، حسبنا الصفا وحده والمروة وحده. مذكور في النص الله يحفظكم، ما نزيد أشياء معنا، مذكور في كلام ابن عباس. ابن عباس هذا ما يذكر سبعة ويذكر لك ستة. تفضل. أحسنت أحسنت أحسنت. نعم إخوان، المواطن التي ترفع فيها اليد عند رمي الجمرات موطنين، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، لذلك هي سبعة. لاحظتم إخواني؟ مرة أخرى، إذا رأى البيت وعلى الصفا وعلى المروة وفي جمع وعرفات وإذا رمى الجمار الصغرى والوسطى، إذا رمى الجمار الصغرى والوسطى. طيب، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، أن يجري جريا شديدا بين العلمين الأخضرين، وطبعا هذا خاص بالرجال دون النساء. ونفس الأمر إخوان الأفاضل، إذا أحس بتعب أو قطع سعيه نفس الأمر المتعلق بالطواف، وأيضا نفس الشيء إخوان الأفاضل بالنسبة للإنسان لو انتقض وضوءه أثناء السعي فسعيه صحيح باتفاق أهل العلم. لو انتقض الوضوء أثناء السعي، السعي ما يشترط له الطهارة، لكن الأفضل أن يكون الإنسان ماذا؟ متوضئا. الأفضل أن يكون له، أن يكون الإنسان متوضئا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، أن ذلك يجزئه. طيب أخوان الأفاضل، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، نبدأ بالصفا ونختم عند المروة. طيب الآن سيتمتع الحاج، يعتمر ثم يأتي بعد ذلك بحج، السنة هنا أن يقصر أم يحلق؟ يقصر. ليش؟ جيد، أحسنت. وثبت هذا عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم قصروا ولم يحلقوا في هذه العمرة التي سيتمتع بها الإنسان إلى الحج، سيتمتع بها الإنسان إلى الحج. ثم أخوان الأفاضل، إذا قصر شعر رأسه، وأنبه هنا طبعا على نقطة وعلى مسألة، الرجل يقصر من جميع الشعر، مقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ما قال محلقين بعض رؤوسكم، وإنما الرأس يقصر كاملا أو يحلق كاملا. والمرأة تقص ماذا؟ بمقدار أنملة من طرف الشعر. طيب من قص من شعره هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا، خصال يسير، شابه من؟ شابه النساء، لأن المرأة هي التي تصنع ذلك. وأما الرجل إخوان الأفاضل فيقصر من جميع الرأس. وعندنا مسألة، بعض النساء عفى الله عنهن تقصر شعرها أمام الرجال، وهذا حرام، ما يجوز إخوان الأفاضل. طيب سؤال، هل يجوز لك أن تقصر شعر زميلك وأنت محرم؟ خلصنا العمر، الحلاق زحمة، فأردت أن تقصر شعر زميلك وأنت محرم، أو الرجل يقص شعر زوجته وهو محرم، يجوز؟ يجوز؟ وين الدليل؟ أحسنت، أحسنت. في صلح الحديبية أخوان الأفاضل الصحابة كانوا على الإحرام، ثم بعد ذلك فسخوا هذا الإحرام، فقصر بعضهم للآخر. إذا هذا لا حرج فيه، فإن بعض الناس يظن أني محرم كيف أقص شعر زميلي؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ما سمعت؟ هي إذا انتهى من العمرة بخليفة، إذا انتهى من العمرة. نعم نعم، بس بعض الناس قد يتحرج، فذكرنا الدليل الذي يبطل هذا من أسه وأساسه، وهو فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب إخوان، ثم تبقى على إحرامك إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. سمي يوم التروية بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروون فيه من المياه، يحملون المياه معهم، سيقبلون على أعمال الحج فيأتون بهذه المياه ويجمعونها ويخزنونها حتى يتيسر لهم أداء باقي الحج، وعندهم المياه وعندهم الماء. يوم التروية ما هو؟ الثامن من ذي الحجة. ماذا يصنع الحاج؟ يحرم إخوان الأفاضل من مقر إقامته في مكة، الرجل والمرأة سواء، كالإحرام الأول. يحرم من مقر إقامته في مكة، الرجل والمرأة سواء، كالإحرام السابق. ثم يتوجه إلى منى. سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى أن يراق فيها من الدماء، فإن الهدي يذبح غالبا في منى، فسميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى ويراق فيها من الدماء. إذن إخواني، هنا الآن يحرم بالحج ويقول لبيك اللهم حجا، ويكثر من التلبية، ويتوجه إلى منى. في أي وقت يتوجه إلى منى؟ عصرا، ظهرا، ضحا؟ يتوجه إلى منى ضحا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ظهر اليوم الثامن، عصر اليوم الثامن، مغرب ليلة التاسع، وعشاء ليلة التاسع، وأيضا إخوان الأفاضل فجر يوم عرفة، صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في منى قصرا من غير جمع. انتبهوا إخوان، في منى تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. طيب إخوان، رجل جاء إلى المنى، إلى منى على صلاة العصر لا حرج، جاء على صلاة المغرب لا حرج، جاء على صلاة الفجر من اليوم التاسع لا حرج، ما ذهب إلى منى، ذهب إلى عرفة، فاتته سنة وحجه صحيح، فاتته سنة وحجه صحيح. فالذهاب إلى منى في يوم التروية من سنن الحج وليس من واجبات الحج. طيب ما الذي يصنعه في منى؟ ذكرنا تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، مع الإكثار من ذكر الله عز وجل. وهذه السنة عزيزة أخواني مهجورة عند كثير من الناس. كان السلف يستحبون أن يختموا القرآن في الحج والعمرة، وهذه والله سنة مهجورة أخواني. تسأل كثير من الحجاج كم قرأت من القرآن في الحج؟ جزء ما قرأ، بعض أقل من جزء، صفحتين ورقتين ما قرأ من القرآن. يعني قال لي أحدهم، وهذا صائم يعني نفسه يروي لي الموضوع، قال سألت أحد أصحاب الحملات لما الأسعار مكلفة عندك؟ قال أضع على كل طاولة المنكر الفلاني. نحن في بيت من بيوت الله ننزه أسماعنا عن ذكر مثل هذه الأشياء، لكن هل هذا هو الحج المبرور إخوان الذي يجب على المسلم أن يشغل فيه بذكر رب العالمين وينطرح بين يدي الله؟ والله تجد عند بعض الناس العجب العجاب الذي ما يكاد يخطر بالباب. نسأل الله عز وجل الستر والعافية، ولكن رعاك الله اعلم بأنك مسؤول عن عملك وتنصح غيرك، وجدت من غيرك تقصيرا ناصحهم، وأنت بادر بالعمل واللجأ إلى الله والتضرع والإلحاح بين يدي رب العالمين. طيب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم يخطب في الصحابة ويعلمهم مناسك الحج، ويعلمهم مناسك الحج، وهذا تأكيد بعد تأكيد على أهمية ماذا؟ على أهمية تعلم مناسك الحج. وانظر إخواني إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، قبل يوم التروية بيوم يعلمهم ماذا؟ مناسك الحج. ليش ما علمهم من قبل؟ ماذا يصنعون من البداية؟ لأن الإنسان قد ينسى. والله يا إخوان بعض الناس في أول الحج كيف نطوف طواف الوداع؟ خلنا نشرع يا أخي بسم الله، يعني حتى نبدأ قليلا، ثم بعد ذلك اسأل عن طواف الوداع. يأتي بعض الناس يسأل هكذا وهو لا يدري عن شيء، فتعلم الأحكام ماذا؟ بتؤدة وفهم واستيعاب. قال بعضهم سمي يوم التروية بهذا الاسم لأن جبريل علم وأرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك في هذا اليوم، وأو آدم رأى حواء في هذا اليوم. قال النووي عليه رحمة الله تعالى كلام فاسد ونقل عجيب، كلام فاسد ونقل عجيب. وبعض الناس عنده ولع بمثل هذه الأشياء، نسأل الله العفو والعافية. طيب، متى نتوجه إلى عرفة؟ في اليوم التاسع. في أي وقت بالضبط؟ قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأمر بقبة من شعر فضربت له في نمرة. بعد ارتفاع الشمس، بعد إخوان الأفاضل ارتفاع الشمس وشروقها، نتوجه إلى أي؟ نتوجه إلى عرفة، نتوجه إلى عرفة. أين يقف في عرفة؟ في كل مكان يتبع لمنطقة عرفة قف رعاك الله عز وجل في هذا المكان. لكن إخوان ننبه على نقطة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عرفة ومنطقة عرفة وقف أولا بنمرة، ثم لما صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم دخل عرفة. وهنا المسجد الآن الموجود في نمرة مسجد كبير ضخم، جزء منه في عرفة وجزء منه خارج عرفة. أحد منكم صلى داخل المسجد؟ صليت؟ رأيت هذا؟ جزء منه داخل، موجود لوحات داخل عرفة، وجزء منه خارج عرفة. ونبه على نقطة أخي رعاك الله، أنت يسر لك سماع أنت يسر لك الحضور لخطبة نمرة خير وبركة، أما إذا تعذر عليك، بعض الناس يتكلف يضيع يضيع على نفسه هذا اليوم، يقع في وسط الزحام، يأخذ زوجته معه إلى هذه الأماكن وهو لا يهتدي إلى شيء، ويقول سأذهب وأحضر الخطبة. رعاك الله لا تفعل مثل هذا، فإن هذا يوم يحتاج فيه الإنسان إلى إلحاح عظيم على الله عز وجل في الدعاء. طيب كيف نصلي في عرفة؟ نصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين قصرا وجمعا، جمع تقديم، الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين قصرا وجمعا، جمع تقديم. ثم بعد ذلك ماذا تصنع؟ تدعو الله سبحانه وتعالى. قال جابر بن عبد الله: فاستقبل نبينا صلى الله عليه وسلم القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. من يصنع هذا؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ثم لم يزل واقفا إلى أن غربت الشمس، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالبكاء على خساسة هممنا، نسأل الله اللطف والعفو والعافية. وبعض الناس يظن أن صعود الجبل في يوم عرفة سنة، اشتغل بالدعاء، ولا، صعود الجبل ليس من السنة أخوان الأفاضل. ماذا نقول يوم عرفة؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن إخوان الأفاضل، هذا هو أفضل ما يقال في يوم عرفة مع الدعاء. طيب قد يقول قائل، سؤال لك الشيخ، النبي، بسألك الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء عرفة، وهو يقول خير ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا فيه دعاء؟ أنا أسألك، تجبني؟
تحميد رب العالمين،
بس ما في دعاء، ما في طلب، بس كيف يكون هذا أفضل الدعاء؟ أليس هذا إشكال؟ تفضل، بس وين الدعاء؟ بس كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء عرفة وما يدعو الله عز وجل؟ بس وين الدعاء؟ نريد الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لك أدعو ويترك الدعاء، مستحيل. أحسنت، الكريم إذا مدح أعطى، وربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. طيب هنا فائدة أخواني من لطائف العلم، سئل ابن الجوزي عليه رحمة الله: أيهما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ فأجاب بجواب بديع، قال: التسبيح طيب الطائعين، والاستغفار صابون العصاة، عليه رحمة الله تعالى. طيب ويقف الحاج، أخواني عذرا قد نطيل اليوم، ولكن يعني الهمة مطلوبة، لأن هذا هو ختام هذه المجالس اليوم إن شاء الله، اليوم ختام هذه المجالس. طيب ويقف في عرفة إلى أن تغرب الشمس ويصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس تحرك نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة. أنبه هنا على نقطة، لو أن رجلا خرج قبل غروب الشمس نقول خالفت السنة وحرمت نفسك من خير عظيم، لكن حجك صحيح ولا شيء عليه، وسيأتي معنا تفصيل أقوى لهذه المسألة. تذهب بعد ذلك إلى مزدلفة، لكن فرضا واحد في النهار ما استطاع أن يقف في عرفة، ما استطاع، ما وصل، وهذا يقع، الحافلة لم تصل إطلاقا إخوان، فوصل عرفة، ما أقول مزدلفة، وصل عرفة بعد صلاة العشاء، أو وصل عرفة قريب من أذان الفجر، حجة صحيح؟ هذا موجود، يقع إخواني لبعض الناس، رجل مرض في يوم عرفة، ذهب إلى مكة للتداوي، غربت الشمس، ما تيسر له أن يصل إلى عرفة، وصل إلى عرفة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، حجة صحيح؟
طيب مثال ثاني، رجل يجلس في الرياض، هذا أمر واقع، عند أذان المغرب شغل التلفاز ورأى الحجاج وهم ينفرون إلى مزدلفة، قال لابنه: يا بني اشتهي أن أحج، فركب السيارة ووصل إلى عرفة قبل أذان الفجر، وبهذا أدرك الحج وحجهما صحيح. وهذا أمر واقع سمعته من بعض المشايخ وبعض العلماء الكبار. إذن إخوان، من وصل إلى عرفة قبل أذان الفجر من الليلة التي يذهب بها الناس إلى مزدلفة فقد أدرك الوقوف بعرفة، ومن وصل إلى عرفة بعد أذان الفجر فاته الحج. مرة أخرى، الضابط بأذان الفجر، فإن أدركت أذان الفجر قبل أذان الفجر وصلت ومررت بعرفة ولو مرور الكرام أدركت الحج، ولو فاتك الوقوف بعرفة ولم تقف إلا بعد أذان الفجر فاتك الحج. ونسأل الله عز وجل ألا يجعل حال الإنسان كذلك. قال لأحدهم وكان موجودا في هذه الحملة من الدولة عندنا امرأة في يوم عرفة ونحن وقوف شهقت شهقة وتوفاها الله عز وجل، فحملها أبناؤها إلى مكة ودفنوها ووصلوا إلى عرفة على غروب الشمس، حجه صحيح ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يمن علينا بالحسن الخاتم. طيب إخوان، يذهب إلى مزدلفة، يصل إلى مزدلفة ماذا يصنع؟ يصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين. أظن بخليفة يقول جمع تقديم، تأخير خطأ، تقديم خطأ، على حسب الحال التي وصلت إليها إلى مزدلفة. بعض الخريتين إخوان والخريت الماهر يصل إلى مزدلفة خلال ربع ساعة، وهذا موجود، وبعض الناس ما يصل إلى مزدلفة إلا على أذان الفجر، وهذا موجود. فأول ما تصل صل، لكن لا تؤخر صلاة العشاء. من غلب على ظن أنه سيتأخر صل في أي مكان. بعض الناس ما يصلي إلا في مزدلفة، طيب تصل مزدلفة على أذان الفجر تؤخر صلاة المغرب والعشاء، ما يجوز لك مثل هذا. إذن إخوان الأفاضل، أول ما تصل إلى مزدلفة نصلي صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. سألنا مرة واحد كنت موجود، المغرب أقصرها؟ كم تقصرها؟ ركعة ونصف. ما تقصر إخوان، المغرب ثلاث ركعات. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: السكينة السكينة، لا يسرع الإنسان ولا يؤذي عباد الله، ولا يؤذي عباد الله. طيب بعد هذا في المزدلفة ماذا نصنع؟ صلينا المغرب والعشاء، ماذا نفعل؟ الشيخ تفضل، حجيت قبل؟ ماذا صنعت؟ عفى الله عنك، أنت ماذا صنعت؟ كيف ما يحضرك في مزدلفة بعد ما نصلي المغرب والعشاء ماذا نصنع؟ أشياء. هكذا صنعت؟ متى حجيت؟ عفى الله عنك. طيب، نعم، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في مزدلفة اضطجع ونام عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى رحمة الإسلام، نوم ولك أجر، ونوم وتصيب السنة. لم أخواني؟ لأن في يوم العيد هناك أعمال عظيمة تحتاج إلى جهد. وانظر وتأمل في حال الناس، تجد كثير منهم ما يطبق هذه السنة النبوية، لذلك يتعبون تعبا عظيما في يوم العيد. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ بل بعض أهل العلم يذكر أن هذه الليلة يكره فيها قيام الليل، يذكرون هذا، يذكرون هذا. فإذا أخوان، صل المغرب والعشاء ونام، وإن أوترت لا حرج إن شاء الله تعالى، إن أوترت لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، ما ذكر هذا، ما
ما ذكر، إذن تبقى عندنا مسألة محتملة، ما تذكر بعض الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يواظب عليه. لو أن الحاج تسوق لا حرج، هل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوق وهو حاج؟ لم يقل هذا، لكن نبقى عندنا أصول. وورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون الليل، ورد عن أسماء وثبت هذا رضي الله عنها وأرضاه. لذلك نقول لو أوترت فلا حرج، لو أوترت فلا حرج. طيب، ثم تمكث في مزدلفة إلى أن تصلي الفجر، ثم تصلي فيها الفجر، ما تنصرف بعد الصلاة، وإنما تدعو الله عز وجل إلى قبيل الشروق، ثم بعد ذلك تتوجه إلى منى. لكن أنبه على نقطة، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي أفيض من عرفة إلى مزدلفة، واستغفر الله. لماذا؟ ليش نستغفر رب العالمين؟ أفضل يوم يوم عرفة، وأكثر يوم يعتق الله فيه رقاب من النار يوم عرفة، وهو يوم طاعة وقربة وعبادة. طيب بعد ما نطلع من عرفة نستغفر رب العالمين؟ شيخ تفضل. نعم شيخ، هذه مسائل لابد أن تعلم أخوان، أظن كثير من أوجه لهم الأسئلة حج من قبل كان ما وقع في نقص، أقول لك أنا من أول النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نقص؟ أسألك، وقع في زلل في هذا اليوم وهو لم يزل واقفا إلى يدعو إلى أن غربت الشمس؟ لاحظت هذا المعنى؟ تفضل عبد الرحمن. مهما فعل الإنسان فإن عبادته قاصرة عن شكر الله وعن أداء حق الله وعن التوبة من الذنوب والمعاصي. أول ما نسلم من الصلاة ماذا نقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا؟ مهما فعلنا أخوان فنحن مقصرون في طاعة الله عز وجل. لا يعني هذا أنك وقعت في معصية وزلل، ولكن الإنسان مهما فعل فهو مقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب أخوان الأفاضل، ثم بعد أو قبيل أن تشرق الشمس تتوجه إلى ميناء وتجمع الحصيات، حصيات رمي الجمار، الجمرة، جمرة يوم العيد، تجمعها من ميناء. وهذا أمر كثير من الناس ما يعرفه وما يصنعه، وإنما يجمعون الحجر من مزدلفة، وبعضهم يغسله وبعضهم يطيب الحجر. سبحان الله، هل هذا في دين الله؟ هل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. أخوان الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل ابن العباس في يوم النحر يوم العيد: ألقط لي الحصيات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحصيات تجمع من ميناء، لو واحد جمعها من مزدلفة لا حرج أخوان، لكن السنة أن تجمعها من ماذا؟ أن تجمعها من ميناء. مثلا يقول لك رجل كبير في السن: أنا يعني مع شدة الزحام وغيره وعدم توافر الحصى يشق علي أن أجمعه من ميناء. بعض كبار السن قد يقول هذا: فسأجمع المزدلفة الحصى لجمرة العقبة يوم العيد. لا حرج، لكن إذا أردت السنة اجمعها من أين؟ اجمعها من ميناء. طيب، ثم بعد ذلك نتوجه إلى جمرة العقبة الكبرى ونرميها إخوان الأفاضل بسبع حصيات، نجعل ميناء عن يميننا ونجعل مكة المكرمة عن شمالنا، وتكبر مع كل حصى وتقول الله أكبر مع كل حصى. طيب بعد الرمي ماذا نصنع؟ تفضل. لا، ما في دعاء بعد الكبرى، الله يحفظ، في كل الأيام بعد جمرة العقبة الكبرى ما في دعاء. ها؟ لا، السنة بارك الله فيك. تنحر الهدي قبل الحلق الشيخ؟ سؤال له، سؤال له قبل، أكيد. نعم أصبت، نعم، تنحر الهدي قبل أن تحلق رأسك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 ناقة، وكما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الباقي حتى وصل العدد إلى 100. ثم بعد ذلك، بعد النحر حلق نبينا صلى الله عليه وسلم شعر رأسه، ثم بعد ذلك تذهب لطواف الإفاضة. يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: هذه الأمور الأربع، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي، الطواف والسعي عمل واحد، أيهما قدمت أو أخرت افعل ولا حرج. واضح هذا أخواني؟ الرجل طاف وسعى أولا ثم ذهب إلى الحلق ثم ذهب إلى النحر ثم ذهب إلى الرمي، افعل ولا حرج. الرجل حلق أولا ثم ذهب إلى الطواف والسعي ثم ذهب إلى النحر ثم ذهب إلى الرمي، افعل ولا حرج. ولكن السنة رمي نحر حلق ثم طواف وسعي، رمي نحر حلق ثم طواف وسعي. الطواف في يوم العيد ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وهذا الطواف لا رمل فيه ولا اطباع، هذا الطواف لا رمل فيه ولا اطباع. وليطوفوا بالبيت العتيق، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. طيب مسألة، قلنا في درس أمس عندنا تحلل أكبر وتحلل أصغر، متى يحل التحلل الأصغر ومتى يحل التحلل الأكبر؟ التحلل الأصغر الذي لو فعله الإنسان حل له كل شيء إلا النساء، التحلل الأكبر حل له كل شيء. إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وأما إذا أتى بهذه الأمور الثلاثة، الرمي أو الحلق أو الطواف والسعي، النحر ما يدخل معنا أخوان، النحر ما يدخل معنا في موضوع التحلل، الرمي أو الطواف والسعي أو الحلق، إذا فعلتها كلها ثلاثتها فقد حل لك كل شيء، فقد حل لك كل شيء. وإخوان احتياطا وخروجا من الخلاف، أهل العلم وكثير منهم يقول إذا فعلت اثنين من ثلاثة حل أحللت التحلل الأصغر. تعبناه يمكن، تعب، أخذ راحتك بارك الله، عذرا إخواني على الإطالة لكن يعني تصبرون إن شاء الله. طيب إخواني، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأصغر، إذا فعل الثلاثة حل التحلل الأكبر، فاخرج من الخلاف رعاك الله عز وجل فإن هذا أفضل، اخرج من الخلاف فإن هذا أفضل. طيب ثم بعد ذلك يرجع إلى مكة المكرمة ويبات فيها ليلة الحادي عشر، ثم في يوم الحادي عشر يرمي ثلاث جمرات، الصغرى والوسطى والكبرى، يذهب إلى، يرجع إلى منى بعد طواف الإفاضة والسعي، يرجع إلى منى يبات فيها ليلة الحادي عشر، ثم يرمي في يوم الحادي عشر ثلاث جمرات، الصغرى والوسطى والكبرى. طيب متى يبدأ وقت الرمي؟ يبدأ وقت الرمي بعد زوال الشمس. إيش مقصود زوال الشمس؟ بعد أذان الظهر، إذا أذن الظهر يبدأ وقت الرمي. وأنا أستغرب من أمر في غاية يعني العجب إخوان، لاحظوا رعاكم الله، يبدأ وقت رمي الجمرات في أيام التشريق من أذان الظهر إلى أذان الفجر ثاني يوم. فانظر إلى تيسير رب العالمين، والأمر والله سهل جدا إخوان. عندك نساء في اليوم الحادي عشر اذهب بهن على أذان العشاء، ما تجد أي أحد إخوان. طيب في يوم العيد اذهب وارمي الجمرة بارك الله فيك قبيل غروب الشمس، حتى بعد غروب الشمس إن شاء الله لا عليك حرج في ذلك، وتجد الأمر في غاية السهولة. لذلك ينبغي على المرأة أن تتحرى في هذا، خاصة مع التوسعات الموجودة إخواني، الأمر أصبح سهلا هيلا ميسرا إن شاء الله تعالى. طيب ترمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، والوسطى سبع حصيات، والكبرى سبع حصيات، كم حصى هذه؟ 21 حصى، إذن هذا في يوم 11. ترمي الجمرة الصغرى، ثم يقول أهل العلم تأخذ ذات اليمين وتدعو الله عز وجل، ترمي الجمرة الوسطى تأخذ ذات الشمال وتدعو رب العالمين، ترمي الجمرة الكبرى ولا يوجد دعاء. ورد إخواني عن بعض السلف أنهم كانوا يقفون عند الدعاء قريبا من سورة البقرة، وأنهم كانوا يحملون قرب الماء معهم من شدة الإطالة في الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فهذا مقام عظيم شريف للدعاء، ما ينبغي أن يمر على العبد هكذا إخوان الأفاضل. طيب، وفي اليوم الثاني عشر كذلك، لكن من أراد أن يتعجل لا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، لأن رمي الجمرات يكون يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. من أراد أن يتعجل ما يرمي اليوم الثالث عشر، لكن لاحظ يخرج من منى قبل غروب الشمس. ما قلنا يخرج من مكة، ممكن تتعجل وتبقى في مكة، وممكن تتعجل وتذهب ماذا وترجع إلى البلاد بعد أن تطوف طواف الوداع. كل هذا جائز ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم يبقى عندنا عمل أخير إخواني من أعمال الحج، وهو طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج. بمعنى من لم يطف طواف الوداع إما أن يرجع ويطوف أو يريق دما، إما أن يرجع ويطوف أو يريق دما. طواف الوداع واجب إلا على المرأة الحائض، فإن المرأة الحائض خفف عنها ولا تطوف طواف الوداع. هذا ما تيسر إخواني الأفاضل في هذه المجالس، والتي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وبهذا اليوم إخواني الأفاضل تمت هذه المجالس، هناك في الجدول يوم غد، لكن إخواني يعني أعتذر عذرا شديدا عنه، فصبت علي المشاغل صبا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر عن استقبال الأسئلة، فعندي موعد مع بعض الإخوة في منطقة النوع ما بعيدة من هنا، فعذرا منكم، بارك الله فيكم.